تسعد أسرتنا دوما ونعيش الفرح طهارا ونحس بدفء وحنان نتخذ الأخلاق شعارا سنطبق منهج قدوتنا كي نبقى للحق منارا والله الهادي يرشدنا للحق ويلهم أفكارا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وبرنامج أسرار السعادة الأسرية. كنا في اللقاء السابق مع فضيلة الشيخ علي ونيس باحث في علوم الشريعة وعضو لجنة الإفتاء في الأزهر الشريف، تكلمنا في الأنكحة الفاسدة في الجاهلية والزواج العرفي وما عداها من أنكحة وضعها الإسلام. واليوم إن شاء الله عز وجل سنكمل مع فضيلة الشيخ حوار شيق وساخن حول الأنكحة التي وضعها الإسلام، وبالرغم من ذلك ما زالت منتشرة في الوطن العربي. مرحبا فضيلة الشيخ،
أهلا
وسهلا بك.
كنا
في اللقاء السابق كما قلت آنفا نتكلم عن الأنكحة الفاسدة التي وضعها الإسلام.
نعم.
اليوم إن شاء الله عز وجل نريد أن نتكلم عن زواج المسيار.
نعم.
ما هو زواج المسيار؟ يعني ماذا تعني كلمة مسيار؟
نعم، يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، زواج المسيار ليس زواجا مستحدثا، هو زواج حصل في العصور المغادرة بصورة ليست واسعة لكنها الآن اتسعت. وقبل أن أبين معنى المسيار أذكر أولا الحاجة الداعية إليه عند من يمارسون هذا النوع من الزواج.
لا.
كان في الزمن الماضي يمارسه التجار والمسافرون لأغراض مختلفة، كانوا إذا ذهبوا إلى بلد من البلاد يعني تزوجوا امرأة في هذه البلدة، فكلما مروا على هذه البلدة سيروا عليها.
سيروا عليها.
أي مروا عليها.
لا.
ومن هنا أخذ اسم هذا الزواج، زواج المسيار.
نعم.
أي يسير على هذه الزوجة، وحتى أهل الخليج إلى الآن يقولون يعني أسير عليك، يعني أمر عليك أو يعني أحضر عندك، ليس بصورة منتظمة.
نعم.
ولكن كيفما اتفق، وليست زيارة أقيم فيها عندك أيام ولا لا، مجرد تسيير يعني ساعات أو سويعة أو جزء من يوم أو جزء من ليلة. الحاجة الداعية إليه الآن الذين يسافرون لأجل الدراسة أو يسافرون لأجل العمل في هيئات سياسية مثلا أو غيرها مدة محدودة وليست مدة طويلة.
لا.
ويذهب ويعود ويذهب ويعود، أو رسل الوزارات والأمراء والملوك وإلى آخره، فيمارسون مثل هذا النوع من الزواج، وكل واحد منهم يفعل هذا بغرض العفة لئلا يقع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى. هذا الزواج من الناحية الشكلية إذا تم مستكملا الأركان والشروط مستوفيا إياه فهو صحيح، لا نقول فيه شيئا، يعني إذا وجد الولي وإذا حضر الشهود وإذا ذكر المهر مقدما ومؤخرا إلى غير ذلك من الأمور فلا بأس به. هذه أحد الصور. صورة أخرى تمارس في مكان يقيم فيه الزوج والزوج وليس مجرد السفر. امرأة مثلا لا تريد أن تعلم أهلها بالزواج وتوفي زوجها وعندها أبناء، أو يعني كبر سنها وكما يقولون فاتها قطار الزواج إلى آخر ذلك، فترضى بأن يتزوجها أحد بهذه، تقول لو أنا لا أريد منك المبيت ولا أريد منك النفقة ولا أريد منك شيء، تتنازل عن أشياء كثيرة من حقوقها المقررة شرعا رجاء أن يقبلها زوجة له أو أن يستمر معها في الحياة الزوجية. هذا أيضا أحد الأغراض،
يعني يأتيها في بيتها،
يأتيها في بيتها أو يجعل لها مسكن يتقابلان فيه بصورة مؤقتة.
نعم.
يعني هي تذهب مثلا في الساعة الفلانية ويذهب ثم يفترقان، تعود هي إلى بيتها ثم يعود إلى بيته، أو يأتيها في بيتها.
نعم.
أو تأتيه هو في بيته إن تيسر له ذلك. المهم أنه مجرد تسيير.
نعم.
تسيير يعني بمعنى أنه يمر عليها المرة بعد المرة ويلتقي بها المرة بعد المرة. هذا النوع من الزواج إذا استوفى الأركان كما ذكرت عند جماهير أهل الفقه من وجود الولي ووجود الشهود والمهر وغير ذلك، حتى لو تنازلت عن جزء من النفقة لا بأس، حتى لو تنازلت عن جزء من المبيت لا بأس، فإن نساء النبي رضوان الله عليهن بعضهن تنازل لأمنا عائشة عن ليلته، وفي ماضي موته صلى الله عليه وسلم تنازلنا جميعا.
نعم.
عن لياليهن إلى عائشة رضي الله عنها، ومات النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضي الله عنها. هذا أمر غير منقول شرعا، ولكن النظر الاجتماعي، احنا الآن نتكلم عن أسرار السعادة. نعم.
كنت سأقول لك لكن هذا يعني ينقص من السعادة الأسرية
بلا شك. نحن نريد حياة سعيدة، نريد حياة ينعم فيها الزوج وتنعم فيها الزوج.
نعم.
لأن الرجل المرأة تحتاج إلى ما يحتاج إليه الرجل.
تحتاج إلى الأمان.
نعم. نعم. ابن مسعود يقول إني لأتزين لها كما تتزين
لي.
لي. نعم. فالمرأة أيضا أنت تحتاج إلى من تكلمك وهي أيضا تحتاج إلى من يكلمها.
صحيح.
أنت تحتاج إلى من يبيت في أحضانك وهي أيضا تحتاج إلى من يبيت في أحضانها.
نعم.
أنت تحتاج إلى من يدخل عليك السرور والسعادة وهي أيضا تحتاج إلى ذلك. لكن بعض الرجال لا يدرك مثل هذا بل ويستغل حال مثل هذه المرأة أسوأ استغلال بحيث أنه يضغط عليها في مسألة النفقة وفي مسألة المبيت
يبتزها ماديا
وأحيانا يبتز هذه المرأة ماديا. حتى إحدى النساء تزوجت زواج مثل هذا فتقول يعني وهذا موجود يعني في عصرنا تقول يعني أنا لم أحس يوما أنه زوج حتى حينما يعني نتفق على اللقاء يقول يعني احضري إلي بالسيارة فأنا ليس عندي سيارة ولا أستطيع أن أحضر المواصلات فتقول يعني أحتقر نفسي جدا وأنا أذهب إليه بنفسي لأحضره في بيتي يعني في بيتها أيضا يعني لمجرد يعني قضاء الوطر أو الشهوة أو المتعة. فنقول هذا الزواج لا يتفق ولا يتفق مع مبادئ الزواج في الإسلام وإن كان حلالا لا نقول إنه حرام لأنه استوفى الشروط شكليا لكن حقيقة الحياة الزوجية أنها تقوم على المودة
مناقض للحال الأسرية.
نعم يعني دائما من الذي يقول هات في البيت؟
هات
المرأة.
نعم.
فكيف يقال لها هات؟
أتيت على جرح الشيخان.
نعم. يعني كيف يقال لها هات؟ أو كيف يتركها تنفق على نفسها؟
نعم.
كيف حتى النفق على النفس فقط واجبة. النفق على هذه المرأة واجب على الزوج.
وهي من السمات التي أكدها الله عز وجل في كتابه.
الرجال قوامون على النساء إلى آخر الآيات. نعم. المؤكدة والمبينة يعني زوجة أبي سفيان رضي الله عنه ورضي الله عنها. نعم. هند بنت عتبة تأتي رسول الله وتقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح.
نعم.
يعني لا يعطيني ما يكفيني وأبنائي. نفق واجب على الزوج.
نعم.
فلم يقل لها رسول الله يعني أحضري مالا من بيت أبيك ولا أنفقي من مالك ولا نشك أن هند كان عندها مال.
نعم.
فقد كانت من أشراف قريش
حقيقة.
وأبوها يكفلها ويعطيها لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الواجب من النفقة إنما هو على من؟
على الزوج.
على الزوج. فقال لها خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف. فزواج المسيار خلاصته أيضا أنه مجرد قضاء وطر وشهوة
تحايل في شيء من التحايل
في شيء من التحايل على حقيقة ليس على العقد الشرعي ولكن على حقيقة الحياة الزوجية. ولذلك أيضا نقول هذا الأنواع من هذا النوع من الزواج لا يستمر طويلا ومهما استمر فنهايته الانفصال. الزواج الوحيد الذي يتأبد شرعا ويتأبد واقعا عمليا ويتأبد واقعا اجتماعيا هو الزواج الذي استوفى الشروط والأركان وعمل فيه الناس بما جرى عليه العرف مما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. أما زواج السرقة زواج المشي في الظلمات زواج خطف الشهوة زواج المؤقت زواج مؤقت يعني حينما يلتقي بها في كل أسبوع مرة أو في كل شهر مرة ما فرق طفيف جدا بينه وبين الزواج المؤقت. وماذا تفعل هذه المرأة لو لم يكن هذا الزوج الذي تزوجها عنده وقت يلتقي بها في هذا الوقت ماذا تفعل؟ لا شك أن ذهنها كما تلتقي به في نفس هذه الشقة يمكن أن تلتقي
بغيره.
نعم. وهو كذلك يفعل.
نعم.
فيعني هذا يعني إجمال حقيقة زواج المسيار الذي يستعمله كثير من الناس الآن.
نعم. عكس الزواج المسيار كما قلت فضلتك هو زواج الشرعي.
نعم.
الذي هو صون للسعادة الأسرية التي نتكلم عنها.
نعم.
كل ما سوى ذلك يؤدي إلى تعاسة أسرية. نعم. هذا لو تشكلت أصلا الأسرة.
نعم.
هو مجرد يعني فردين يلتقيان ليقضيا وترهما ليس أكثر من ذلك.
نعم.
ننتقل إلى نقطة لعلها ستكون نقطة حساسة وساخنة.
نعم.
هي مسألة زواج المتعة.
نعم.
نريد من فضيلة حضرتك أن تلقي الضوء على زواج المتعة تأصيله الشرعي ثم النهي عنه ثم ما يجري الآن في الخليج.
نعم. طبعا زواج المتعة زواج باطل ولا نقول فاسد.
باطل.
لأن هناك فرق في الزواج بين الباطل والفاسد ليس هذا مجال بيانه. فهو زواج باطل باتفاق أئمة أهل السنة.
شكله ما شكلية هذا الزواج؟
نعم هذا الزواج يعرف بالزواج المؤقت. يمكن أن يتزوج فيه الرجل المرأة ساعة.
ساعة.
أو نصف ساعة. أو دقائق. ويمكن أن يتزوجها شهرا. أو نعم. ثلاثة أشهر. بعض الناس يتحايل عليه بالعقد يجعله عرفي.
نعم.
لكن هو في الحقيقة مؤقت. يعني مثلا ينزل بلدا من البلاد ليس له غرض إلا أن يجامع النساء، ليس له غرض غير هذا.
نعم.
فيأتي مثلا يتعرف على بنت معينة، وطبعا هذا موجود وهذا موجود، لكل ساقطة في الحي لاقط.
نعم.
فيأتي فيجد نوعيته موجودة، يجد الفئة التي يريدها، فتقول له إني أخاف الله وهذا حرام. طبعا كله يعني هو يضحك علي ويتضحك علي، كل واحد منهما يمارس التقوى على الآخر، ويقول أيضا وأنا أخاف الله، ولكن أنا موجود لمدة 20 يوم، 15 يوما إلى آخره، فيعقدان عقدا ويحضران الشهود، وبعضهم يحضر الولي، والولي يرضى بهذا لأنه يقاسم ابنته أو يقاسم أخته المال.
هل هذا لشهوة أم أنه موهوم عقديا؟ يعني هو يظن أن هذا من الشرع؟
نعم.
أم هو يعلم أن هذا أن هذه شهوة؟
هو يريد أن يستحل فقط، يعني يريد أن يقنع نفسه أنه لم يفعل حراما، لكن هو في الحقيقة فعل حراما. لماذا؟ لأن نية التأقيت موجودة، وإن لم تكتب في العقد فقد اتفق على هذا، اتفق على هذا ضمنا عرفا، مع أن صورة العقد شكلها إيه؟ صورة صحيحة، أن حضر الولي وحضر الشهود ودفع
المال الشروط شكلا،
شكلا، لكن في الحقيقة هي تعلم يقينا أنه سيمزق هذه الورقة بعد انتهاء مدته في الإقامة، وهو يعلم يقينا أنها ستتركه لتتحصل على المال من غيره، تأخذ مهرا جديدا. وأيضا صورة من صور المتعة المقنعة بعقد لا يسمن ولا يغني من جوع. وأنا أقول هذا لكثير من النساء اللائي يمارسن مثل هذا الزواج مع الوافدين إلى بلادهم، سواء كان هذا في مصر أو في غيرها، ونتكلم بكل صراحة. فهذا يحصل وهذا يحدث، ويحدث من كثير من الناس الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويفعلون الخيرات، ولكنهم يستحلون ما حرم الله بمجرد هذه الورقة. وإن حكمناهم إلى الصورة الشكلية لوجدنا أن العقد صحيح. أما الزواج، زواج المتعة، لا يوجد فيه أي شيء من هذا، لا ولي ولا شهود ولا أي شيء، مجرد اتفاق بين المرأة، ويحددون المدة في العقد. وهذا هو الفرق بينه وبين الصورة التي ذكرتها، أنهم لا يحددون في العقد، وإنما التحديد يكون عرفيا، يعني معروف أنه سيسافر ويتركها وأنها ستتركه إلى غيره. فزواج المتعة يكون بهذه الصورة. أهل السنة والجماعة رفضوا هذا الزواج جملة وتفصيلة، ومن المحرمات سيدنا عمر لم يحرمه بنفسه، وإنما ورد عنه كما في كتب الأثار كمصنف ابن عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة أنه قال إن الله ورسوله حرم المتعة، وإنما أراد عمر أن يذكر الناس بها لأن بعض الناس لم يصلوا هذا التحريم. فلم يكن الأمر كعهدنا الآن، الناس يبلغ بعضهم بعضا بالموبايل أو عبر وسائل الإعلام أو عبر الجرائد الرسمية أو نحو هذا.
نعم.
إنما كان يبلغ الحكم
أرسال الرسل وما إلى ذلك.
نعم. يعني فممكن أن يغيب عن بعضهم ممن يكونون في البادية ولا يأتون المدينة إلا قليلا، فأراد عمر أن يذكر الناس بحكم الله تعالى وبحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هناك فرصة من الوقت الآن نذكر حديث في صحيح مسلم، نكاح المتعة حرم يوم فتح مكة، ودخل بعض الصحابة رضي الله عنهم، أنا أذكر اسمين الآن، لكنهما لقيا امرأة في الطريق، قال أحدهما كأنها بكرة عن اطماء، يعني جميلة جدا وطويلة وذات قوام ممشوق ونحو هذا، يعني امرأة جميلة جدا.
نعم.
فعرضنا عليها الزواج، زواج المتعة، فقالت وما تبذلان
المهر؟
نعم. فقال كان علي برد وكان على صاحبي برد، وكان برد صاحبي أفضل من بردي، إلا أن لي فضلا عليه في الجمال، أنا أجمل منه شوية يعني. قال فبسطت بردي وبسط صاحبي برده، فنظرت إلى بردينا وقالت لبردي، وبرد هو القديم يعني لكنه أجمل من صاحبي، قالت برد هذا لا بأس به، فاختارت الرجل الإيه؟ الجميل، مع أن المهر سيكون أقل. قال فأقمت معها أياما حتى سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن المتعة، فحرمها الله إلى يوم القيامة سبحانه وتعالى وجل وعلا.
فصلت يا شيخنا في الأمر، جزاكم الله خيرا. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل إن شاء الله، انتظرونا. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية، عدنا مرة أخرى. كان الحوار ساخنا حول نكاح المتعة، وقد أوضح شيخنا فضيلة الشيخ علي ونيس حفظه الله، أعلى الله أجره وآنسه بمحبته، أنه نكاح باطل. نريد منك يا شيخنا أن توضح لنا أين هذا النكاح في هذه الأيام، منتشر في أي منطقة، أي طوائف تهتم بهذا النكاح؟ هناك بعض الطوائف ترى أنه نكاح شرعي وتراه من عقيدتها الأساسية التي تقاتل من أجلها. تفضل يا شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا النكاح طبعا كما هو معلوم إنما يبيحه الشيعة الرافضة الإمامية الاثنى عشرية، وأهل الإسلام جميعا قاطبة من أهل السنة والجماعة من المذاهب الأربعة المتبوعة وغيرها من مذاهب أهل الإسلام يحرمون هذا النوع من النكاح. وما نسب إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه نسب إليه باطلا وزورا، وحتى الذين ذكروا أن ذلك قد صح عنه ذكروا أيضا أنه قد رجع عن هذا بعد أن بلغه النص المحرم عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه يؤمن بقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهناك كثير من هذه الطائفة أو هذه الفئة ممن يؤمنون بهذا النكاح، وقد أحسنت يا شيخ ياسر حينما قلت يجعلونه جزءا من عقيدتهم، لأنهم يرتبون على فعله الكثير من الثواب.
من الثواب.
نعم، من نكح نكاح متعة كأنما حج ألف حج، أو كأنما كان له كذا، وكأنما كان له كذا، يعني ينوون ويقصدون به أو يوهمون الناس بذلك، يوهمون الناس أن ذلك يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فكثير منهم لما نظروا إلى الزواج وجدوه الزواج بهذه الصورة، ونظروا إلى الزواج الحقيقي، الزواج الذي يقوم على انتظار الزوجة للزوج، وعلى إنفاق الزوجة على الزوج على الزوجة، والذي يقوم على مبيت الزوج مع الزوجة، والذي يقوم على الأمان. المرأة تأمن على نفسها،
الذي كله سعادة.
نعم، الذي تقول إحداهن: لأن أتزوج رجلا معه ثلاث نسوة أحب إلي أن أتزوج متعته. يعني تتجوز واحد معه ثلاث نساء أفضل عندها من أن تتزوج نكاح لأن نكاح المتعة نهايته معروفة
مؤقت.
أنه مؤقت، وأنه يعني بعضهم حتى يفعله في الحج، وبل
في الحج
يتقربون به إلى الله في الحج، ويحصل نوع من التقسيم أن فلانة زوجناها لفلان، أو فلانة تزوجت فلان، وفلانة تزوجت فلان، إلى آخره، ويقسمون النساء بعضهم على بعض. وهذا من أبطل الباطل وأمحى المحال. حتى أخبرني بعضهم وأظنه من الصادقين إن شاء الله سبحانه وتعالى أنهم يفعلون ذلك حينما تقام صلاة الجماعة في الحرمين، ثم ينزلون بعد الصلاة يصلون وحدهم ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل في أوقات الصلاة، وهذا لا يعنينا كثيرا. المهم أنه يخالف الزواج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، هو الزواج الذي يقوم على بناء أسرة، أسرة سعيدة يحس الرجل فيها أن المرأة لا تتركه، وتحس المرأة فيها أن الرجل لا يتركها، وتحس المرأة فيها بأنها مسؤولة من رجل، ويحس الرجل فيها بأن هذه المرأة ستكون أما لأبنائه، وستكون الذرية منها امتدادا له من بعده.
ولا شك أن زواج المتعة ليس فيه أبناء
لا
على الإطلاق،
أي شيء من هذا مطلقا. حتى إن بعض النساء من إيران وغيرها، أنا لا أذكر اسم مؤلف الآن ولا اسم الكتاب، لكن الكتاب عنوانه يفيد يعني نكاح المتعة عند الشيعة وأضراره ومفاسده وغوائله، يعني التي يعني تشيب منها نواصي الولدان، فذكرت فيه الكثير من الحوادث. يعني يتبين مثلا أن مدير مدرسة يتزوج 24 بنت في وقت واحد نكاح متعة،
24
من بنات المدرسة، وطبعا يدخل عليهم بأمور الله سبحانه وتعالى أعلم بها، أنه من الأشراف أو أنه من كذا، وأن كل واحدة منهن تتمنى أن تكون على علاقة برجل من الأشراف، أي من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأفعال براء. أهل السنة بفضل الله أعلم أن أكثرهم، بل أتيقن أن جميعهم يرفضون هذا النوع من الزواج، لا يقره أحد ولا يستحله أحد أن يتزوج. يعني لا يوجد حتى في الزواج العرفي عندنا زواج الساعة والساعتين، هذا غير موجود،
هذا لا شك زنا،
هو يعني زواج
يعني يتضح من الوقت أنه زنا.
نعم، يعني هو لما الفرق بينه وبين الزنا إلا أنه بدلا من أن يكون زنا بدون أجر يكون زنا
بأجر,
بأجر, والمعروف بالمهر يسمونه المهر.
نعم.
فآتوهن أجورهن فريضة, يقولون يحملون هذه الآية على مهر نكاح المتعة. ويمكن للمرأة أن ترفع أمرها للقضاء إن أبى ناكحها نكاح متعة أن يعطيها.
إذا يعني المسألة فيها شكل سياسي أيضا, يعني الدولة تقر ذلك وتدافع عن هذا الشكل.
هذا مما لا شك فيه, لو تقاضوا إلى القاضي الذي هو على ملتهم, الذي هو على يعني على ديانة طائفتهم, لا شك أنه يحكم بحكم هذه الطائفة.
شيخنا, يعني لعل هذا يأخذني إلى ما هو شعور الأب والأم التي يفعل ببنتها مثل ذلك. يعني هل المسألة عندهم مسألة عادية بسيطة؟
نعم. أن
تنكح نكاح متعة؟
والله إذا انحرفت العقيدة في الله فتوقع من المنحرف أي شيء.
أحسنت.
إذا انحرفت العقيدة في الله والعقيدة في رسول الله, إذا كان مثل هذه الفئة تسب رسول الله, تسب أصحاب رسول الله, وتسب أمنا عائشة, وليعلم أن من يسب هذين آل بيت النبي من نساء وزوجاته والصحابة رضي الله عنهم الذين هم آله أيضا أتباعه.
نعم.
على أحد التفسيرين معنى الآل.
نعم.
إذا تجرأ على هذا وهم الواسطة بيننا وبين رسول الله
صلى الله عليه وسلم,
كأنهم سبوا رسول الله.
نعم.
يعني الرسول رضي بأن يكونوا أصحابه.
نعم.
ويعني استنصر بهم.
نعم.
وطلبهم للخروج في سبيل الله, يعني ما في غزوة بدر ما تقولون؟ قال والله لا نقول لك كما قال يعني قوم موسى لموسى, اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون. فكيف يرضى رسول الله بأن يبقى هؤلاء الناس معه صحابة؟ كيف يرضى أن تكون عائشة زوجته إلى أن يلقى الله ويموت صلى الله عليه وسلم في بيتها وبين سحرها ونحرها رضي الله عنها؟ فالحقيقة هم يسبون الله ويسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل منهم هذا الانحراف العقدي الشديد,
توقع منهم
فضلا عما يترتب عليه من انحراف في فروع الشريعة. لأن الشريعة مبنية على العقيدة, الأصل يبنى عليه الفرع أو الفرع يبنى على الأصل. فتوقع منهم أي شيء, توقع كيف رضي أهل الجاهلية وهم أهل النخوة وأهل الرجولة وأهل الشهامة, كيف يرضى واحد منهم أن يرسل زوجته تستبضع من رجل؟
نعم.
لأنه قد ذهب عقله. ذكر أمام النبي صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم,
في حديث عمرو بن العاص في كما رواه الحكيم الترمذي رحمه الله, أن رجلا قال لرسول الله: يا رسول الله, ما أعقل فلانا النصراني؟ قال النبي: مه, فإن الكافر لا عقل له. انصرف عن هذا الكلام, لأنه لو كان له عقل لرضي بالله ربا.
نعم.
وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لأنه مهما كان عنده من تدبير في أمور الدنيا فليس عنده تدبير في أمور الآخرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا, أوضحت وبينت أمور لعلها كانت غافلة عني في مسألة نكاح.
نعم.
المتعة. كلنا يعلم أن هذه الأنكحة موجودة في منطقة العراق وإيران والكويت والبحرين والإمارات, دول كثيرة جدا على الخليج العربي والخليج الفارسي, ولعلها بفضل الله عز وجل يعني قليلة جدا في نواحي الجزيرة العربية ومصر والمغرب وليبيا وما شابه.
أنا لا أعلم هذا في مصر, يعني الحمد لله. يعني طبعا تأتينا أسئلة كثيرة والاتصالات تأتينا تترى يوميا, اتصالات كثيرة جدا. فكل الاتصالات في مسائل النكاح هي نكاح المتعة الذي أيضا هو من أنواع الأنكحة المحرمة, لكن لم يصلوا إلى هذه الدركة, لم ينزلوا إلى هذه الدركة الشديدة بحيث يتزوج الولد البنت ساعة أو ساعتين, لأن العقول يعني العقل يرفض مثل هذا الزواج ولا شك.
نعم. ننتقل بس إلى نقطة أرى أنها نقطة قد تكون شائكة.
نعم.
في هذه الأيام طبعا كلنا يشاهد الحملة الشرسة على أمي وأمك وأم المؤمنين
رضي الله
عنها عائشة.
نعم.
المبرأة من فوق سبع سماوات, زيجة النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة.
نعم.
لا شك أنها من أشرف الزيج.
نعم.
ولا شك أنها من أشرعها.
نعم.
ولا شك أنها من أفضلها وأنجحها.
نعم.
نريد من فضيلتك أن تلقي الضوء على زواج عائشة رضي الله عنها, حب النبي صلى الله عليه وسلم حبيبته وأنسه وعرسه رضي الله عنها بزواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم, كيف كان في لمحة سريعة؟
نعم. روى البخاري في صحيح أن النبي, طبعا البخاري عند الشيعة لا قيمة له.
نعم.
لكنه عندنا من أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى,
وهذا لا شك بدليل.
نعم.
يعني نحن نحبه لدليل.
نعم أكيد. نعم. نعم. إمام البخاري بلغ درجة عالية من الحفظ والإتقان.
نعم.
حتى قال عنه ابن حجر في التقريب: جبل الحفظ وإمام الدنيا وأمير المؤمنين في الحديث, وليس في الكتب أصح منهما البخاري ومسلم بعد القرآن, ولهذا قدم مروي زيني فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما. فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتن غيرهما. المهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل في منامي بلفافة من حرير ففتحها فإذا فيها صورة عائشة، والرسول يعرفها، كانت صغيرة 6 سنوات كان يأتي بها في بيته. فقال: يا محمد، هذه زوجك في الدنيا وفي الآخرة.
وفي الآخرة.
فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن يكن خيرا يمضيه الله. فأتاه جبريل مرة أخرى في المنام في يوم آخر بلفافة من حرير ففتحها فإذا فيها صورة عائشة. فقال: يا محمد، هذه زوجك في الدنيا وفي الآخرة. فقام النبي من نومه وهو يقول: إن يكن خيرا يمضيه الله. وجاءه في اليوم الثالث بلفافة من حرير في نومه ففتحها فإذا فيها صورة عائشة. فقال: يا محمد، هذه زوجك في الدنيا والآخرة. فقام النبي وهو يقول: إن يكن خيرا يمضيه الله. كان بوسع النبي أن يقول لعائشة: تعالي، أنت زوجتي في الدنيا والآخرة. لكن ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبيها. وأنا يعني يمكن أمس قرأت، يعني الله أعلم بصحة الخبر، لكن قرأت أمس أن مهرها كان 480 درهم. فمهرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى مهرها لأبيها وخطبها منه وأجر العقد الشرعي ولم يدخل بها حتى بلغت 9 سنين كما في أصح الروايات الواردة في سيرة النبي سيد البريات عليه الصلاة والسلام. النكاح حتى لو كان للرسول لابد أن يكون بهذه الصورة الطبيعية، له مستثنيات. نعم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أميرهم وهو إمامهم وهو رسولهم وهو نبيهم وهو معلمهم، فله خصائص مثل هذا الباب لا تعطى لغيره صلوات ربي وسلامه. النكاح من أرقى ما يكون من أنواع النكاح. نكاح لابد أن نذهب فيه إلى الولي، مع أن المتزوج أعلى والولي أدنى. يعني أبو بكر أقل من الرسول بلا شك، لكن يأتيه الزواج له قداسة. هذا يدلك على أن الاستقلال في أمور الزواج لا يخضع لسلطان ولا يخضع لنسب ولا يخضع لمال ولا يخضع لقوة وقهر.
وبالرغم من ذلك كله فقد زوج السيدة عائشة أصلا بوحي.
نعم، بوحي،
لعل هذه كافية.
نعم،
وبرغم من ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالشروط كلها.
نعم، يكفي أن الله ورؤيا الأنبياء حق ووحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا فهي حق وهي وحي. وهذه المحة لطيفة منك شيخ ياسر، إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يتزوجها. إني أرى في المنام أن أذبحه، قال: يا أبت افعل
ما تؤمر.
فكما أن الرسول رآها فهي زوجته حقا، لكن لابد أن يسير في الطريق الشرعي الذي رسمه الله سبحانه وتعالى وجل وعلا.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيك. لعلك فتحت بهذه الإجابة بابا إلى عائشة رضي الله عنها، نريد أن نتكلم عنها كثيرا وخصوصا في مثل هذه الأيام.
كزوجة للرسول عليه الصلاة والسلام،
كزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلها هذه أسعد وأكمل وأجمل وأتم أسرة عرفها التاريخ كله. فهي أسرة النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا لابد أن نتطرق أيضا إلى كلام أمنا خديجة، أول أسرة في حياة الرسول.
لا شك،
ويعني لها يعني فعلا تشعرك بالسعادة الزوجية. يعني ظهر لنا من سيرتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلنا نتكلم عنها إن شاء الله في
إن شاء الله عز وجل لاحقا نتكلم عن أسر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عالج الأسر صلى الله عليه وسلم كزوج وكنبي وكرسول بآدميته صلى الله عليه وسلم إن شاء الله عز وجل. ولكن وقت الحلقة للأسف يعني أوشك على الانتهاء. أشكرك يا شيخنا وجزاكم الله خيرا،
شكرا
جزاكم الله خيرا كثيرا جدا. أعزائي المشاهدين جزاكم الله خيرا، نلتقي في الحلقة القادمة مع عائشة رضي الله عنها ومع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ألقاكم في القريب فلا تتركونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كي تسعد أسرتنا دوما ونعيش الفرح طهارا ونحس بدفء وحنان نتخذ الأخلاق شعارا سنطبق منهج قدوتنا كي نبقى للحق بنارا.